بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر والأفضل فيها الأنفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد نواصل درسنا في كتاب منهج السالكين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال الشيخ كتاب الزكاة باب زكاة الفطر. زكاة الفطر هي من أعمال رمضان وتكون في آخر أيام رمضان ليلة العيد، أفضل أوقاتها ليلة العيد وقبل صلاة الفجر، وهي زكاة أي طهرة للصائم وأيضا من عاش في هذا الشهر يخرج عن نفسه وعن أهله هذه الزكاة، وهي زكاة أبدان، زكاة أبدان، فيخرج عن نفسه أو عن أهله أو ولده أو والديه أو كل من يعول، يخرج صاع من طعام أهل البلاد الأغلب، والصاع عبارة عن أربعة أمداد يمد الرجل وسط، هذا يقال له مد حفنين، هذه كفين، وقدره بعض أهل العلم يعني أقل من 300 كيلو جرام، قيل 2.5 كيلو، 2.40 كيلو، 2.60 كيلو هكذا. والأصل فيه أنه يجعله بالصاع النبوي، والصاع النبوي هذه تقديراته، وهي أربعة أمداد بكف الرجل المتوسط للصغير والكبير، فيخرج من هذه الطعوم التي يعيش أهل البلاد عليها في ذلك الزمان. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر طعام الناس الحب والشعير، ولذلك جاء في الحديث الذي معنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين قال فرض رسول الله، إذن هي فريضة ينبغي الإنسان لا يتخلف عن أدائها، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، هذا أغلب أكل المدينة في ذلك الزمان في جزيرة العرب، قال أو صاعا من شعير، والشعير اليوم لا يؤكل لكن إذا كان وجد في بعض البلاد يؤكل لا بأس أن يخرج منه. قال على العبد والحر، على كل إنسان، العبد سيده يخرج عنه، والحر يخرج عن نفسه وعن زوجته، أولا عن نفسه ثم عن زوجته، فإذا زاد يخرج عن والديه ثم عن أولاده. والأصل في زكاة الفطر أن كل إنسان يخرج عن نفسه من ماله، ولذلك الزوجة إن كان عندها مال فالأولى والفرض يقع عليها أن تخرج من مالها، لكن إذا تعسر ذلك عنها أخرج ذلك عنها زوجها. وهكذا الوالدين، الأخ يخرج عن يعني نفسهما، فإن تعسر خرج عنهم أخرج عنهم ولدهم، وهكذا الأولاد أيضا كل منه يخرج عن نفسه، ومن تعسر أخرج عنه والديه، والعبد يخرج عنه سيده، والصغير أيضا يخرج عنه والده، وهكذا الأنثى والذكر، من عموم من يعيش ومن غابت شمس ليلة العيد وهو على قيد الحياة. أما من مات قبل ذلك، قبل ليلة العيد، فإنه لا زكاة فطر عليه أو بعدها أيضا. إذن هذه الزكاة. أصناف أقوات الناس تختلف. ظهر بعد ذلك الرز وأيضا البر بأصناف كثيرة، وظهر أيضا الزيتون، الزيتون أيضا مما يخرج زكاة لأنه يطعم يؤكل، وأيضا ظهرت المكرونة والعدس وأصناف كثيرة من المأكولات، حتى قالوا أن بعض اللحوم المجففة التي تكال يجوز أن يخرج منها. فكل ما يطعمه الإنسان ويكون طعام له من أهل تلك البلاد فإنه يخرج ذلك، ولا يجوز، لا يجوز إخراجها مالا، ولا أحد من أهل الفقه من الأئمة يجيز ذلك، وإنما أجازه المتأخرون ممن لا علم له وممن يقيس قياسات باطلة. فالذي أخرج الرسول والسلف الصالح من بعدي وعليها أئمة الإسلام هو الطعام، ولذلك وزكاة طعام وليس زكاة نقود، ولا ينبغي الإنسان أن يفرط في ذلك. دليلها قول الله تعالى قد أفلح من تزكى، أي من طهر نفسه وماله وذكر اسم ربه فصلى، أي أخرج زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد، ثم صلى صلاة العيد. ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل نهاية شهر رمضان بيومين، يعني آخر يوم ليلة يوم 28، ليلة يوم 27، إذا تم 27 دخل ليلة 28 جاز أن يخرج، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك في زمن الرسول أذن لهم، ولكن أفضل أوقاتها بعد غياب شمس ليلة العيد، وأفضل من ذلك بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد. من أخرها عن صلاة العيد فهي صدقة وليست زكاة فطر، ولكن لا يجوز إخراجها. ويجوز إخراج زكاة الفطر للغير، عند الغير، يعني مثلا يكون هناك في المسجد مثل المركز هذا وغيره، أن يأتي بالناس بزكاة فطرهم قبل هذا الوقت، يسلمون اللجنة التي قائمة في المسجد زكوات فطرهم فيجمعونها، فإذا جاء وقت الزكاة الفضيلة أخرجوها وكالة عنهم، يكون وكلاء عنهم. وهناك أحكام إن شاء الله ذكرها. قولي صاع يدل على أنه لا يجوز أقل من الصاع، لو جعلها يعني جعل دون الصاع ثلاث أمداد هذا لا يجوز، لأن كل الصاع أربعة أمداد، إذن أقل من أربعة أمداد لا يجوز. الفقير الذي لا يملك قوت يومه يوم العيد تسقط عنه، فإذا أعطي من الزكاة الفطر واجتمعت عنده قبل صلاة العيد وجب عليه أن يخرج عن نفسه، قبل ذلك فقير ليس عليه شيء. العبد يخرج عنه سيده، لأن العبد لا يملك في مال. ودليل ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، حديث أخرجه الإمام مسلم. هذه الأحكام ينبغي مراعاتها والحرص عليها. كذلك الإنسان إذا كان تبرع عنه أحد، قال أنا ما أستطيع أخرج زكاة فقير، وقال عنه أحد أنا سأخرج زكاة عنك، جاز إذا أذن له، جاز ذلك إذا أذن له، جاز له أن يخرج زكاة عن الغير، لكن بإذنه ورضاه. قول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون منه. هذا فيه قول لبعض أهل العلم أن البر الجيد يؤدى منه نصف الصاع، لكن هذا القول رده بعض أهل العلم وقال هذا يشكل على كثير من الناس، فنتفادى هذا، نظل على الصاع الذي هو 4 أمداد في كل المأكولات. وأجود وأفضل ما ينبغي إخراجه ما يأكله أكثر الناس. ننظر مثل البلاد ما هو أكثر ما يأكله الناس، ربما كان الرز أو غير ذلك، إيش أفضل الناس يأكل من الحبوب؟ الرز، خلاص يكون أفضل شيء الرز، لكن إذا كان هناك ما هو أفضل منه يقدم، لأن هذا أنفع للناس. والفقير إذا جمع أخرج وما بقي له اقتات به في الأيام الأخرى التي تأتيه، فهو نفع ليومه وغناه عن ذلك، عن صدقة أن تشحت الناس، ثم أيضا ذخر له. وزكاة الفطر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من الرفث واللغو. الإنسان ما يأمن أن يكون في رمضان أثناء صيامه تكلم بكلام فيه لغو فيه رفث، وربما يقصد أو لا يقصد، أما ما كان يقصد فعليه التوبة، وما لا يقصد ترفع عنه زكاة الفطر تطهر هذا الصيام الذي حصل فيه شيء من الرفث. فينبغي يعني فعل هذا سنة مباركة وفريضة كما قال يعني الصحابة في هذا الحديث، حديث أبي سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام، وقال: وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر. هذا كان أشهر. إذن الزبيب أيضا يجوز إخراجه، والزبيب هو جفاف العنب، إذا جف العنب. فهذه كلها من الزكوات التي اعتاد الصحابة يخرجونها وسار الناس عليها. وهكذا كلما استجد طعام يعني كان قداء مثل هذه الحبوب جاز إخراج زكاة منه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني أغنوا الفقراء عن أن تشحت يوم العيد. يوم العيد هذا يوم عظيم في حياة المسلم، فلا ينبغي أن إخواننا من الفقراء يتشحتون الناس، فنعطيهم هذا الأكل الذي يعني سرعان ما يطبخه ويأكله، خلاف الذي يعطون المال. وهذا يعني ليس من السنة في شيء، بل هو مما يعني جاء به الناس لا يفخرون في دين الله تعالى شيء. نعم. سبب تيزيد. أيوه. ما عندك؟
لا. يعني كانوا يعطون نصف.
أي كانوا يعطون يعني مدين. نصف الساق. من البر والجين. لكن هذا الحديث قال بعد الرسول زكاة الفطر عبادة، ولا ينبغي يعني إظهار الرياء فيها تبجح، وإنما يخرجها بالخفاء، لأن إحسان إلى الفقراء والله الذي يجزيك. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث متفق عليه في صدقات الناس من كل أوجه، وذكر عظم صدقة السر، فذكر الحديث الطويل هذا إلى أن قال فيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه مبالغة في معنى سر في الصدقة، لأن كثير من الناس ربما يتصدقون ويتبجحون، وهذا يخرم هذه الصدقة، ربما صارت من الرياء الذي يرد به العمل. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، أي من نقد، ومن درهمه، ومن ثوبه، ومن صاع بر أو صاع تمر أو شق تمر. هذا كلها من الصدقات التي كان يفعلها الصحابة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويظهرون بها، تكون بالخفاء. لكن من الجهل من يتبجح، وهذا لا يجوز. ولقد رأيت ذات مرة رجل في المسعى في مكة يحمل صدقات الزكاة، فإذا به يجمع الربطة من الريالات التي من 500 ريال وما هكذا، ثم الناس يجتمعون فينثرها عليهم نثر ويتقاتلون عليها، وهو يتفرج يضحك. هذا محبط لهذه الأعمال، هذا ليس من الصدقة، في إنما فيها رياء وسمعة، فلا خير في مثل هذا. فتحرى أن تخرج هذه الصدقات بخفاء ودون كبر وبكلمة طيبة، وتوصيل الفقراء إلى حيث كانوا، تتحرى أماكنهم توصلها إليهم، يكون لك بذلك رفع عظيم عند الله تعالى، وتكون صدقة وإحسان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك أهل الإحسان والصدقة التي يحبها الله تعالى. نعم. الباب الأخير في كتاب الزكاة هو باب أهل الزكاة ومن تدفع لهم، من هم أهل الزكاة الذين يستحقون أن يعطون من زكاة المال. انتهينا من زكاة الفطرة، الآن من هم الذين ينبغي الإنفاق عليهم زكاة المال، مما ذكرنا في الدرس الماضي من أمس وما قبله. قال الشيخ: لا تدفع الزكاة إلا الأصناف الثمانية، يعني لا يجوز دفعها إلا لأصناف ثمانية ذكرهم الله تعالى في آية في سورة التوبة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. إنما أداة حصر، يعني لا تجوز إلا في هؤلاء. من هم؟ قال: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. قال: فريضة، ركن من أركان الإسلام، فريضة من الله، والله عليم حكيم سبحانه، يعلم من في حاجة إليها فحددهم لنا، وحكيم في شرعه، جعلك غني وآخر فقير سبحانه وتعالى، ملك لله تعالى. فينبغي أن لا تخرج عن هذه الأصناف التي جاء ذكرها، وسنفصل تفصيل عن كل هؤلاء، يعني من يستحقون الزكاة. طيب كيف نعطيهم؟ ماذا نعطيهم؟ نعطيهم ما يحتاجون إليه من هذا المال. فمنهم من يحتاج مال قليل كالمسكين، لأنه عنده شيء لكن عنده قصور، والفقير يعطى أكثر، وهكذا المسافر ربما يعطى قليل ما يحتاج كثير، وهكذا الغارب قد يعطى أكثر لأنه غارب عليه ديون عليه كذا. فينبغي إعطاء كل ذي حاجة من هؤلاء على قدر حاجته، على قدر حاجته التي تغنيه عن طلب الغير، عن طلب الغير. ولا تجوز كما سيأتي معنا لغير هؤلاء الثمانية ممن يتشحتون الناس، وهم ليسوا من هذا الأصناف، هذا لا تجوز لهم، بل هي حرام عليهم، ويأتون يوم القيامة لا مزعة لحم في وجوههم، لأنهم يعني لم يستحيوا من الله ولا من الناس. فنذكر إن شاء الله تفصيل هؤلاء الثمانية. هنا حديث جاء في صحيح مسلم، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حالات ممن يكونون من أهل الزكاة، وحذر من بعض من يظن أنه من أهلها وليس منها وخطر ذلك عليه. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم وهو من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال تحملت حمالة قال تحملت حمالة أي تحمل دين لآخرين صلح بينهم أو دين عنهم فدفعه ثم طلبه من أهل المال من الزكاة. قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها في أن يعني يدفع له هذه الحمالة التي تحملها. فقال أقم حتى تأتينا الصدقة، هنا مقصود صدقة بالزكاة، فنأمر لك بها أي نعطيك من الزكاة. قال ثم قال يا قبيصة أو يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، يعني تحمل عن الغير، صلح بين جماعتين ودفع عنهم ثم يقاضي منه، أو تحمل دين أحد فقير ثم يأتي يطلب. قال رجل تحمل حمالة يعني ضمن به فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك بعد ما يوفي لا يجوز له أن يسأل. ورجل الثاني أصابته جائحة أي اجتاح ماله، فقر اجتاحت ماله، فحلت له المسألة أيضا على الثاني حتى يصيب قواما من عيشه يعني ما يكفيه، أو قال سدادا من عيشه عن الضرورات. ورجل أصابته فاغة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، يعني يقول إنه محتاج، يشهد له ثلاثة من عقلاء قومه أنه كذلك، لقد أصابته يعني يشهدون أنه أصابته فاقة فيعطى. قالت فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم ينتهي. ثم قال أو سداد من عيش فما سواهن من غير هؤلاء، فما سواهن من المسألة من غير هؤلاء يا قبيصة سحتا يأكله صاحبه سحتا، أي مال حرام لا يجوز أن يأخذه من الصدقات بأي وجه من الأوجه. إذا لابد الإنسان يتخير نفسه، إن كنت من أهلها وطلبتها جاز لك، إن لم تكن تعرضت لها فهي سحت وهو مال حرام لا يجوز لك أن تستشرف، وإنما تتقي الله تعالى وتنفق مما أعطاك الله تعالى. نعم. الصنف الأول من الثمانية الذي جاءوا في هذه الآية بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الصنف الأول الفقراء. من هو الفقير؟ الفقير اللي هو أدنى من يحتاج إلى الزكاة، والذي قدمه في أول آية، وهو الذي دخله مما يحتاج طوال العام لا يستطيع من جهده أن يورد إلا أقل نصف. يعني مثلا نضرب مثال، إنسان يحتاج في خلال السنة 12,000 جنيه لكن من جهده وعمله ما يستلم إلا 4-3 أقل من 5 أقل من نصف. إذن 3,000-4,000 ما تكفيه كل عام، هذا فقير. يقال فقير هذا يعني حاجته ماسة، فهذا يقدم في إعطاء الزكاة له، يقال له فقير. يأتي بعده المسكين، المسكين أفضل من الفقير من حيث الدخل، دخله يعني في خلال السنة أكثر من 5,000-6,000-7,000 ونفقته في العام 12,000، إذن عنده أكثر من نص لكنه أيضا يحتاج، فهذا يعطى بعد الفقير، يعطى المسكين. إذن هذان صنفان، الفقير أولا ثم المساكين ثم العاملين عليها، سيأتي معنا. الصنف الثالث هم العاملين عليها، هم العاملون عليها، العاملون على الزكاة، وهؤلاء يعينهم ولي الأمر، لأن الزكاة في عهد الرسول ومن بعد من الصحابة كان يقوم بجمعها ولي الأمر، يجمعها ثم يعطيها من هو أحق بها ويوصلها إليهم. فكان يبعث ولي الأمر إلى يعني فروع الدولة قريبا وبعيد من الناس من يأتي بالزكاة، يأتي بزكاة الزروع وزكاة الأنعام وزكاة النقود وزكاة العروض، يأتي بها من هؤلاء الذين أصحاب الزكاة أصحاب المال، فيجمع منهم ويأتي بها إلى ولي الأمر في بيت المال. هذا يذهب ويأتي بهذه، كلفه ولي الأمر يذهب إلى فلان 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 ويأتي بها. هذا الذي يذهب هذا غني، هو ليس من أهل الزكاة، لكن لأنه يعين ولي الأمر فيأتي بهذه الزكوات يعطى من هذا المال، من هذا المال الزكاة أجر له على قدر من يقوم بهذا العمل، فيعطى مال الزكاة وهو ليس من أهل الزكاة، لكنه يعطى مكافأة له من ولي الأمر على أنه يخدم الزكاة. هذا أول من يجلب. فإذا جاءوا بالزكوات من حبوب وثمار وأيضا من أغنام أبقار وإبل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل لها حظائر ومستودعات تحفظ فيها، فيجعل أناس يحفظون هذه يقومون على حفظها. هؤلاء يستحقون يعطوا من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأن يقومون بخدمة أيضا الزكاة. صنف الثالث من يبعثهم الرسول بالزكاة إلى الفقراء والمساكين، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فيأخذون الزكوات من بيت المال إلى الفقراء والمساكين يوصلونها إليهم. هؤلاء هم أغنياء في الأصل، لكن لعملهم هذا في شأن الزكاة وإيصالها يعطون أجور لهم من مال الزكاة. كل هؤلاء الثلاثة الأصناف يقال لهم هم العاملون عليها، وهؤلاء يعينهم من ولي الأمر. ولا يجوز لأحد أن يجعل نفسه من العاملين دون أن يعينه ولي الأمر، فيذهب إلى التجار وإلى أصحاب الزكوات يقول أعطونا الزكاة نحن نوصلها، نحن نفعل كذا نفعل كذا، ثم يجعل له حصة منها. هذا ما يجوز، هذا ليس من شأنك، هذا شأن ولي الأمر. ولذلك تجد بعض الجمعيات تسمى جمعيات خيرية يجمعون هذه الزكاة من الناس ثم يوزعون الفقراء على قولهم، ولربما ينفقوها في أمور ليست من أوجه الزكاة. فيأتي الإنسان يقول له أأتي بنا بالزكاة، روح اجمع ونحن نعطيك كم تبغى، يقول 5% 10% 40%، يتلاعبون بأموال المسلمين. هذا ما يجوز، فينبغي الإنسان ينتبه لهذا. عاملون عليهم هم من يعينهم ولي الأمر في هذه الأصناف الثلاثة اللي ذكرنا. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم صنفان من الناس. صنف منهم كفار ليسوا مسلمين ويعطون من الزكاة، وصنف آخر هم من المسلمين. الصنف الأول من الكفار من رأينا أنه يتطلع إلى الإسلام، ويعني أملنا أنه سيدخل الإسلام وعنده ضعف وفقر، فإننا ندفع له من الزكاة حتى يحب الإسلام وأهل الإسلام فيدخل بعد ذلك في الإسلام. صنف الثاني من الكفار من يؤذي أهل الإسلام ويشغب على دولة الإسلام، فإذا أعطي المال استحى وكف أداه وهو كافر، نعطيه من الزكاة حتى نكف أداه. هذان الصنفان من أهل الكفر. من أهل الإسلام صنف دخل الإسلام ولكن إسلامه ضعيف، وإذا أعطي المال تقوى إسلامه وزاد حبا في الإسلام واجتهد وصار من خيار الإسلام، نعطيه من الزكاة وإن كان عنده شيء من الغنى، لكن نؤلف قلبه التأليف قلب. أيضا آخر هو من أهل الإسلام لكنه عنده ميل لإيذاء بعض أهل الإسلام، هو مسلم، فإذا أعطي المال كف شره عن إيذاء إخوان المسلمين، فيعطى هذا المال لتأليف قلبه حتى يرق ويصبح طيعا لإخوان المسلمين فلا يؤذيهم. إذن هذا يسمى مؤلف قلوبهم، يعني تؤلف قلوبهم، وهؤلاء يعني يعطون ويصلحون بالمال. من لا يصلح بالدعوة والقرآن والسنة ربما أصلحه المال ثم صلح بالدين. نعم. الصنف الخامس هم في الرقاب، في الرقاب، وأهل الرقاب ثلاثة أصناف، الصنف الأول رقيق عبيد عند أسيادهم قد ملكوهم في قتال الإسلام، فهذا عبد، وهذا العبد يتطلع إلى الحرية وهو في ديار الإسلام، فيذهب إلى سيده يقول اعتقني، يقول ما اعتقك حتى تدفع لي 100,000 جنيه مثلا، فيبدأ يقول له خلاص اتركني أعمل وأنا أسدد لك 100,000 جنيه في سنة في سنتين، فيبدأ يدفع له أقساط، إذا تمها صار حرا، ولا يكون حر إلا إذا تم 100 كاملة. فهذا يتركه سيده يعمل، كل ما عمل جاب مبلغ، كل ما عمل جاب مبلغ حتى يتم 100,000. فهذا يعطى من الزكاة حتى يحرر نفسه، يعطى مال الزكاة حتى يتم ما عليه لسيده فيصبح حر. الثاني عبيد لا يستطيعون المكاتبة، فنعطي أسيادهم من الأموال، يقول له حر هؤلاء، يقول كم تبغى، يقول أبغى 50 خد 40 سدي، حررهم هؤلاء، فنحررهم بأموال بيت المال حتى يكونوا أحرار وهم في ديار الإسلام. الصنف الثالث الأسرى الذين يكونون عند أعداء الإسلام يأسرونهم في قتال وغير ذلك، فنذهب نفك أسرهم بالمال، أو أناس اختطفوا من أهل الإسلام بعض من المسلمين اختطفوهم، ويقولون ما نطلقهم إلا بالله بالمال، كالمجرمين الذين يختطفون الناس، فإذا حصل ذاك أيضا نفديهم من مال الزكاة. كل هؤلاء الثلاث أصناف هم من الرقاب، من أهل الرقاب. نعم. الصنف السادس من أهل الزكاة مما ورد في هذه الآية في سورة التوبة الغارمون، والغارمون هم نوعان من الناس. النوع الأول رجل أو إنسان مسلم وقع في دين، إما في تجارة أو في غرم من ما يغرم به الإنسان، فتعسر عليه دفع الدين، ولربما سجن وأوذي وأهله في حاجة إليه أن يعمل، فتعسر عليه الدين، هذا يعطى مال الزكاة إيفاء لدينه، يعان من مال الزكاة حتى يوفي دينه وترفع عنه الكربة هذه. إذن هذا يدفع له من مال الزكاة حتى يوفي دينه ويتخلص من هم الدين، والدين شأنه خطير. صنف الثاني رجل قام بإصلاح بين جماعتين مسلمين أو قبيلتين أو قريتين، حصل بينهم نزاع وخلاف وشجار، فدخل يصلح بينهم، ففي حال الإصلاح اضطر أن يدفع مال يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا حتى تم الصلح بجهده، وكلفه هذا الصلح مال، لربما مال كثير أحيانا يكون، فيأتي ويقول والله أنا قمت إصلاح بين جماعتين وبذلت وهكذا، فيثبت هذا فيقول تحملت حمالة أنا حتى أصلح، والصلح خير، وهذا ينبغي الإنسان يعني يفعله المسلمين. فإذا نظر ولي الأمر أنه فعل خير بين المسلمين كانوا متفرقين وكانوا متعاربين أو غير ذلك، فأصلح بالمال يعطيهم بيت المال مكافأة له وسداد دين المال الذي دفعه، وإن كان هو غنيا لكن ما أعطى من ماله، فيعطى من مال الزكاة لأن هذا في عون لجماعة الإسلام. نعم. وجاء ذكر هذا في الحديث الذي مر معنا، حديث قبيصة أشار إليه الرسول في هذا الحديث. نعم. حتى لا نكرر مرة. الصنف السابع قال الله تعالى في سبيل الله، أي الذين يحمون ديار الإسلام ممن يعتدي عليها من كل صنف من الناس، فيحتاجون إلى من يعني يحمي هذه البلاد، وهذا اللي يحمي هذه البلاد يحتاج إلى رواتب وإلى أعداد وغير ذلك حتى تحمى ديار الإسلام من العدوان من غير المسلمين، من يضرون بأهل الإسلام، هذا يقال له في سبيل الله. صنف الثامن الأخير ابن السبيل، ابن السبيل الذي ينتقل من بلاد إلى بلاد، فلربما انقطعت به الطريق أن يصل إلى بلاده ولا يكون معه مال فيحتاج، فلا نجعله يتشحت الناس، وإنما نعطيه من مال الزكاة ما يوصله إلى بلاده، ما يوصله إلى بلاده، ولربما قال والله عندي مال في بلادي أنا، فنعطيه ما يوصله ثم يرسل لنا من ماله الخاص بتلك البلاد، إذا نعينه على الوصول إلى دياره، لأن قطع بالسبيل في الطريق، وهذا يحصل كثير. فإذا حصل شيء، ولكن الآن يعني بفضل الله قل مثل هؤلاء. الآن وجدت الاتصالات والتحويلات وسهل هذا الأمر، لكن مع ذلك قد يحصل. فإذا حصل وحصل اليقين أن هذا منقطع السبيل، نعطيه إما سلفة أو ما يعينه إلى الوصول إلى دياره، ويقال له ابن السبيل، يعني ابن الطريق الذي احتاج المال وليس لديه مال. نعم. قال الشيخ: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، أي من هؤلاء الثمانية، يجوز أن نعطي يعني أحد عنده مثلا مال زكاة، رجل من الأغنياء عنده مثلا 50,000 60,000 مثل ذلك، ووجد أحد أول الأصناف ويحتاج من فقره أو من ما ذكرنا كل المال، لا بس تعطيه كل المال، يجوز. إذا كان نصف المال أعطيه نصف المال والباقي آخرين، إذن يجوز أن يعطى مال الزكاة كله لواحد من هؤلاء الأصناف الثمانية، كل هذا جائز. والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإنهم أطاعوك، أطاعوك لذلك أي الإيمان والصلاة، قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ولم يقول إلى عدد معين، أي فقير لو أخذ الزكاة كلها جاز له ذلك. نعم. قال الشيخ بعد ذلك: ولا تحل الزكاة، أي تحرم، أو الأصناف اللي سنذكر الآن تحرم على الزكاة، لا يجوز أن يأخذها ولا يجوز إعطاهم لها. من هم؟ قال: الغني الذي عنده مال، غني، هذا لا يجوز إعطاء الزكاة له. وقد مر معنا في حديث قبيصة أنها سحت سحت سحت، حرام. الثاني القوي المتكسب، يعني الذي عنده قوة يذهب يشتغل قادر، يقول أعطوني، يقول لا ما نعطيك أنت قوي. ولكن الرسول رأى رجل ممن يتشحته، أمره بأن يأخذ يشتري حبل وفاس ويذهب يحتطب ويسترزق، ففعل ذلك. وهكذا جاء رجلان للنبي عليه الصلاة والسلام فرأى أنهما جليدين، يعني عندهم قوة، فقال عليه الصلاة والسلام كأنه يرى أنهم عندهم قوة لكن ربما يخفى عليه أنهم في حاجة، فقال: إن شئتما أعطيتكما من الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب أو مكتسب. فنبههم لهذا، فإن بدأ أنهم يطلبون أعطاهم، وإن رجع فهو خير لهم. هذا الثاني. الثالث هم آل محمد عليه الصلاة والسلام نبينا، هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، لأن الزكاة من أوساخ المال، فلا تعطى لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لآل بيته، من بني هاشم، من آل عباس، آل أبي طالب، آل علي، آل جعفر، آل عقيل، أيضا آل الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء لا تعطى لهم الزكاة لأنهم من آل البيت وهي من أوساخ الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أحد صبطيه يأخذ تمرة ويأكلها فوضعها في فيه، صبي صغير طفل، فأخرجها في رسول أخرجها فيه وقال كخ كخ، لأن الرسول خشي أن تكون من مال الصدقة، فقال لنا لا تحل لنا نحن آل البيت، فأخرجها من فيه وزجره بيانا، لبيان أنها لا تجوز. أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ وهو صغير ينبه الأدب: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد عليه الصلاة والسلام، هي أوساخ الناس، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصنف الرابع وهم ممن لا يعطون الزكاة، قال: ومواليهم، أي الذين يتبعون آل محمد من عبيدهم ممن ينتسبون إليهم، هؤلاء لأنهم ينفق عليهم آل محمد، فهؤلاء لا يعطون من مال الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. إذن موالي رسول الله، موالي آل البيت، أيضا لا يعطون من الصدقات. نعم. قال بعد ذلك الخامس: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، أي من تجب عليك نفقتهم، زوجتك، أولادك، والديك، هؤلاء ما يجوز تعطيهم من الزكاة، لأن هذه واجب عليك تنفق عليهم. فإن أعطيتهم من الزكاة يعني وفرت من النفقة التي عليك، هذا لا يجوز. كذلك منهم من يرثك، مثلا أولادك الذين يرثونك، إن كان أخوك يرثك لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، بمعنى أن الأخ هذا قد لا يرثك إذا كان معه أولاد وعنده أب وأم، فإذا مات الذي يرث أولاده وأبوه وأمه فهو لا يرثك، لكن إذا لك ليس له أولاد ولا أب ولا أم، فإذا مات ترث أنت، إذن لا يجوز أن تعطيه من مال الزكاة. فكل من يرثك أو وجبت نفقته عليك لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنك تعطي من مالك، تعطي سداد مالك الذي ينبغي أن تعطيه، تعطيه من الزكاة، وهذا لا يجوز. نعم. أيضا السادس والأخير هو الكافر، لا يعطى من مال الزكاة، لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد. إذن هي من أغنياء المسلمين لفقراء المسلمين إلا ما ذكرنا من المؤلف قلوبهم. ثم قال فأما صدقة التطوع، ليست زكاة، صدقة التطوع التي قربة لله تعالى، فهذه تجوز لكل هؤلاء، الفقير والمسكين والمؤلف والكافر، كل هؤلاء، حتى من كان قريب لك تعطيه صدقة التطوع، كل هذا يجوز، لأن التطوع هذه من عندك ليست من زكاة التي لها حقوق عند الناس. وكل ما كان، قال ولكن كل ما كان أنفع نفعا عاما أو خاصا فهو أقبل، يعني إذا كان الإنفاق على غير هؤلاء ممن يكون فيه مصلحة عامة للأمة يكون هذا أدعى وأكمل في الإنفاق عليه، لأن المصلحة تعود على الجميع. نعم. في نهاية هذا الباب ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث بحديثين عظيمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبين فيها خطر من يستشرفون لأخذ الزكاة وهم ليسوا من أهلها، وحذر فيه تحذيرا عظيما. قال في الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني عنده مال لكن يريد يكثر ماله تكثرا، فإنما يسأل جمرا فليستغل أو يستكثر. شوف الذي يأكل جمر، كل ما شئت أكثر جمر في بطنك أو استغل كنت خاف الله تعالى، فكأنما تأكل جمر لأنك تأخذ أموال بدون وجه حق. حديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي غير يعني طامع فيه ولا سائل، لا تتكفل الناس تأخذه فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني لا تطلع أموال الناس، لكن واحد أعطاك هدية قال خذ هذا المال وأعطاك وأنت لم تطلب منه ولم تتشحد، خذه إن شئت خذه، إذا أخذته منه تموله إذا كنت تحتاج له، ما يجب ولو كان عندك مال، أو أعطيه صدقة لغيرك، لكن ما تستشرف له هذا لا تأخذه. فهذا يعني إن جاءك دون استشراف نفس ولا سؤال خذه، وأما ما تتبع نفسك فلا تأخذه، لأن هذا أيضا من الذي لا يجوز. والحديث أيضا رواه مسلم. وبهذا نكون أتممنا كتاب الزكاة في هذه الدورة المباركة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويجمعنا في دورة أخرى، وإلى الصلاة ثم بعد ذلك إن شاء الله ننظر في الأسئلة. حفظ الله جميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.